بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحديث الثاني من الأحاديث التي يتمسك بها لإثبات البراءة الشرعية هو الحديث المعروف بحديث الرافع. حديث الرافع ورد بصياغات متعددة، لعل أشهرها صياغة قد رفع عن أمتي تسعة. الصور أكو خمس أكو كذا، صياغات متعددة، هذا المشهور تسعة، ومن جملتها ما لا يعلمون. فهذه الفقرة، فقرة رفع ما لا يعلمون، يتمسك بها لإثبات البراءة الشرعية. يقع الكلام في هذا الحديث ضمن مقامات عديدة. المقام الأول في دلالة هذه الفقرة على البراءة الشرعية بقطع النظر عن باقي الفقرات. هذه الفقرة فقرة لا، لو اقتطعناها من باقي الفقرات هل تدل على البراءة الشرعية بالنحو المطلوب أو لا؟ المقام الثاني أنه بعد افتراض كون هذه الفقرة دالة على البراءة الشرعية، فهل تشمل دلالتها تشمل الشبه الحكمية والموضوعية معا، أو تختص بالشبهة الحكمية أو تختص بالشبهة الموضوعية؟ والمقام الثالث في فقه تمام الحديث. في المقام الثالث نأخذ بعين الاعتبار باقي الفقرات أيضا حتى نجد بأنها هل تؤثر على دلالة الفقرة المطلوبة أو لا تؤثر. والمقام الرابع في سند الحديث، وسند حديث الرافع فيه مشكلة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يحل المشكلة الموجودة في سند حديث الرافع بنظرية التعويض. نظرية التعويض يبحثها بحثا واسعا في بحث الأصول، رغم أنها من الأبحاث الرجالية، ولكن بمناسبة حديث الرافع أستاذنا الشهيد يبحث نظرية التعويض، التعويض في السند، تعويض السند بسند آخر. هذه النظرية يبحثها أستاذنا الشهيد بالتفصيل في علم الأصول في مناسبة حديث الرافع، ونحن نتبعه أيضا إن شاء الله. أما المقام الأول في دلالة فقرة الاستدلال، فقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي الجملة بحد ذاتها بقطع النظر عن الجملات الأخرى الموجودة في هذا الحديث، هل تدل على البراءة الشرعية؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لو سلمنا أن ما الموصولة يقصد بها التكليف، أو بإطلاقها تشمل التكليف، فهل هذا الرفع هل هو رفع ظاهري؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل هو رفع ظاهري دال على أنه متى ما لم يصل إلينا حكم من الأحكام فلم نعلم حسب تعبير الرواية ما لا يعلمون، فلم نعلم بثبوت ذلك التكليف، فالحكم يرتفع ظاهرا رفعا ظاهريا. هل هذا هو مدلول هذا الحديث، أو أن مدلول هذا الحديث أن هذا الحكم يرتفع رفعا واقعيا، بمعنى أن الحكم الذي لا يعلم به من أساسه مرفوع منتفي بحيث يختص بالعالمين به، أما محاذير التصويب فلا بد من حلها، ونحن طبعا بحثنا محاذير التصويب بشكل مفصل وحللناها، وأستاذنا الشهيد يبحث كما أن الأصوليون الآخرون أيضا بحثوا أن الرافع هل هو رفع واقعي أو ظاهري، وانتهوا إلى القول بأن هذا الرافع رفع ظاهري. فبعد ما دخلوا في بحث التصويب في هذه المسألة بسبب أن الرافع أنهم تبنوا أن الرافع رفع ظاهري، فما ابتلوا بالتصويب. لو كان الرافع رفعا واقعيا لا استلزم الدخول في بحث التصويب، لأن الرافع الواقعي معناه أن الحكم الواقعي يختص بالعالم به، فإذا لم نعلم بالحكم الواقعي الحكم الواقعي يتبدل بحكم جديد. إذا كان الحكم الواقعي وجوبا أو حرمة فعند عدم العلم هذا الحكم الواقعي يتبدل بالإباحة، يتبدل بالبراءة واقعا، إذن فلا يخطأ الحكم، يبقى دائما الحكم حكما واقعيا حتى عند الشك عندما تأتينا البراءة براءة واقعية، هذا هم لا يمكن الخطأ فيه، ليس معرضا للخطأ والصواب، وإنما يصير مصيب دائما. وهذه نظرية التصويب التي يقال بأنها خلاف المذهب، خلاف ضرورة المذهب وما شابه. فالأصحاب بما أنهم تبنوا القول بأن الرفع رفع ظاهري فما ابتلوا بمشكلة التصويب، وفي هذا المقام الأول يبحث أستاذنا الشهيد حول أن هذا الرفع هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهري، ما هي الثمرة عملا، إذ لقائلا أن يقول بأنه المهم حصول التأمين عند الشك عند عدم العلم بالحكم، فسواء كان الرافع رفعا واقعيا أو رفعا ظاهريا هذا الهدف يحصل التأمين عن العقاب، سواء كان الرافع رفعا واقعيا بمعنى أن الحكم الواقعي يرتفع، أو رفعا ظاهريا بمعنى أن الحكم الواقعي يبقى ولكن يأتي إلى جنبه حكم ظاهري بالبراءة، يعني لا يجب الاحتياط عند الشك وإن كان الحكم الواقعي موجودا، هذا هم أيضا يجب التأمين. فعلى كلا التفسيرين سواء فسرنا الرفع بالرفع الواقعي أو الظاهري يتم التأمين. إذن فشنو الداعي أن نبحث هذا البحث؟ الجواب أنه تظهر ثمرة هذا البحث في حالة قد تكون نادرة، قد المهم حالة ممكنة هذه الحالة موجودة بالفعل أو لا يحتاج إلى فحص، وهي حالة ما إذا ثبت في حكم من الأحكام أنه على تقدير وجوده، هذا حكم محتمل، قال ولكن على تقدير وجوده لا ينتفي الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يظل، عليكم السلام ورحمة الله، الحكم الواقعي يظل ثابتا لو ثبت بدليل خاص في حكم من الأحكام المحتملة أن هذا الحكم إما ما موجود أو إذا موجود لا ينتفي بالشك فيه، في هذه الحالة تظهر ثمرة الفارق بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي. كيف؟ لأنه إذا كان الرفع رفعا ظاهريا فيجري هذا الرفع عند الشك في ذلك الحكم، فالرفع الظاهري يشملنا، صحيح أنه إن كان هذا الحكم في الواقع موجودان فلا ينتفي بالشك فيه، ولكن نتمتع بالبراءة الظاهرية إن كان هذا الرفع رفعا ظاهريا، وأما إن كان هذا الرفع رفعا واقعيا ونحن حسب الفرض نعلم بدليل خاص في أن هذا الحكم على تقدير وجوده لا يرتفع عند عدم العلم به، فلا بد وأن نقيد حديث الرفع إن فسرنا الرفع بالرفع الواقعي، نقول بأنه هذا الرفع رفع واقعي ولكن في هذا المورد الرفع ما يحصل لعلمنا بدليل خاص بأنه في هذا المورد الحكم لا يرتفع بالشك فيه، فالحديث الرفع على فرض تفسيره بالرفع الواقعي ما يشمل هذا المورد، فلا نتمتع لا بالبراءة الظاهرية لأن الرفع رفع واقعي ولا بالتأمين الواقعي بالرفع الواقعي بانتفاء الحكم واقعا لعلمنا بدليل خاص بأن هذا الحكم لا ينتفي لا يرتفع واقعا بالشك فيه. فإذا في هذه الحالة إذا فسرنا الرفع بالرفع الواقعي لا يشمل هذه الحالة، أما إذا فسرنا الرفع بالرفع الظاهري فيشمل هذه الحالة، هذه ثمرة الفرق بين كون الرفع رفعا واقعيا أو رفعا ظاهريا. طبعا أستاذنا الشهيد سيبحث إن شاء الله الفوارق بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري بشكل أكثر تفصيلا عندما ينتهي تقريبا إلى أنه لا يمكن إثبات كون الرفع، طبعا حسب تقرير السيد الحائري على ما ببالي ينتهي إلى أنه لا يمكن إثبات كون الرفع رفعا واقعيا ولا إثبات أنه رفعا ظاهريا، فيحاول أن ينفي الفوارق بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، ويقول بأنه النتيجة واحدة بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، فسواء كان واقعيا أو ظاهريا فنفس النتيجة. هناك يبحث عن عدة فوارق محتملة مطروحة، عدة فوارق محتملة ومطروحة بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، عدة ثمرات مطروحة للفارق بين الرفع الواقعي والظاهري، وينفيهم، ينفي الثمرات المطروحة بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه. على الإجمال يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه: لا بد وأن نبحث حول أن هذا الرفع رفع واقعي أو رفع ظاهري. لا بأس أن نشير هنا، هذه الإشارة طبعا ما موجودة في تقرير أستاذنا الشهير، ولكن أنا أضيف الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنه بأصل تعرضهم للبحث في أن الرفع في حديث الرفع هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهري، يظهر وجود تسامح أو خدشة في تعريفهم للحكم الظاهري، لأن المشهور عرفوا الحكم الظاهري بأنه الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي أسبق منه، مو يعرفوا الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي أسبق منه، فهذا التعريف صادق على هذا الرفع سواء كان رفعا واقعيا أو ظاهريا. إذا كان رفعا ظاهريا، خب هذا رفع ظاهري أخذ في موضوعه الشك، وإذا كان رفعا واقعيا هذا حكم واقعي، يصير هذا الرفع يصير حكم واقعي، ومع ذلك أخذ في موضوعه الشك في حكم أسبق منه، وهذا يعني أنه ليس من الضروري في كل حكم واقعي أن لا يؤخذ في موضوعه الشك، وفي كل حكم ظاهري أن يؤخذ في موضوعه الشك، يعني ليس الفرق الدقيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك. هنا هذا الرفع تارة يكون واقعيا وتارة يكون ظاهريا، على نظرية هذا الرفع واقعي وعلى نظرية رفع ظاهري، وعلى كلا التقديرين على كلتا النظريتين أخذ في موضوعه الشك. فأصل تقبل أو تعرضهم للبحث عن أن هذا حكم واقعي أو ظاهري وعلى كلا التقديرين أخذ في موضوعه الشك، هذا شاهد على أنه ليس التعريف الدقيق للحكم الظاهري بأخذ الشك في موضوعه. وعلى كل حال احنا ان شاء الله لابد وان نتعرض ولو باختصار نتعرض لنظريتنا في تفسير الاحكام الظاهرية التي اهمها البراءة، وحيث أننا انتهينا إلى ما يخالف رأي المشهور وقلنا بأن هذا الرفع رفع واقعي والحكم الظاهري عبارة عن حكم واقعي ثانوي وليس عبارة عن حكم آخر غير الحكم الواقعي، وهذا شرحناه في محله، وهنا هم أيضا إن شاء الله سنبحث ذلك ولو باختصار. على الإجمال الأصحاب بحثوا في أن الرفع المطروح في حديث الرفع هل هو رفع واقعي أو هو رفع ظاهري. أستاذنا الشهيد يذكر البيانات عديدة من قبل الأصحاب لإثبات أن هذا الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. أول شيء نظرية أو قل بيان الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لإثبات أن هذا الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. المحقق العراقي له وجهان أو تقريبان لإثبات أن هذا الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. التقريب الأول تقريب استظهاري، ظهور يتمسك بقرائن ظهورية، وفي التقريب الثاني يتمسك ببيان فلسفي، ببيان علمي فلسفي دقيق. أما التقريب الأول الذي ذكره المحقق العراقي لتوضيح كون هذا الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، التقريب الأول هو أن هذا الحديث ظاهر في الامتنان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الله تبارك وتعالى يمن على العباد بلغة الامتنان على العباد، يقول رفع عن أمتي، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بلغة الامتنان على أمته، يعني يعتبر هذا نوعا من التساهل على أمته، يمن عليهم بهذا التساهل أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهذه الامتنانية قرينة على أن المراد هو الرفع الظاهري وليس رفعا واقعيا. كيف يمكن أن نعرف بقرينة الامتنانية أن المراد بهذا الرفع هو الرفع الظاهري وليس هو الرفع الواقعي؟ بيان ذلك أنه ما الذي برفعه يتم التساهل على العباد ويتم الامتنان بذلك التساهل؟ هل الذي برفعه يتم التساهل وبالتالي يتم الامتنان هو الحكم الواقعي؟ برفع الحكم الواقعي يتم التساهل والامتنان، أو برفع الاحتياط الظاهري، برفع وجوب الاحتياط عند الشك ظاهرا، يعني بالرفع الظاهري يتم التساهل وبالتالي يتم الامتنان؟ يقول بأنه يكفي لحصول التساهل والامتنان رفع وجوب الاحتياط ظاهرا، وليس من الضروري لأجل حصول التساهل والامتنان أن يرفع الحكم من جذوره، يرفع الحكم الواقعي، وذلك لأن الحكم الواقعي بما هو لا يوجب ثقلا، وإنما ما يوجب الثقل هو بل الاحتياط، وجوب الاحتياط عند الشك، وإلا الحكم الواقعي بوجوده الواقعي لا ثقل فيه، ما يوجب الثقل على العباد وبالتالي يكون رفعه موجبا للتساهل والامتنان هو الاحتياط، هو الاحتياط الظاهر، وإلا فالحكم الواقعي وحده لا يوجب الثقل حتى نرفع هذا الثقل بهذا الرفع. إذن فهذا الرفع ما دام هو امتناني فهو يكون رفعا للحكم الظاهري بالاحتياط، وبالتالي رفعا ظاهريا، هذا الرفع يكون رفعا ظاهريا، والرفع الواقعي لا امتنان فيه، وإنما الرفع الظاهري هو الذي فيه الامتنان. وعلى هذا الأساس قال بأن ظهور هذا الحديث في الامتنانية قرينة على أن المراد هو الرفع الظاهري مو الرفع الواقعي. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا التقريب الأول للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بإيرادين. الإيراد الأول أن قرينية الامتنانية بالنحو الذي يقوله تبتني على نظرية قبح العقاب بلا بيان، وهذه القرينية لا تتم بناء على مبانينا، بناء على مبنى حق الطاعة، وذلك لأنه على مبنى قبح العقاب بلا بيان يتم ما قاله من أن ما يوجب الثقل ليس هو الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي ما لم يثبت لا ثقل فيه. إذا هذا الحكم الواقعي المشكوك إذا ثبت وجوب الاحتياط تجاهه ظاهرا يوجب الثقل، أما نفس الحكم الواقعي المحتمل لا ثقل فيه، لأنه يجي قبح العقاب بلا بيان، على مبنى قبح العقاب بلا بيان الحكم الواقعي المحتمل لا ثقل فيه، فيصح يتم ما قاله من أنه إذن هذه الامتنانية قرينة على أنه يقصد به الرفع الظاهري، أما الرفع الواقعي فلا حاجة إليه لحصول الامتنان، لأن الحكم الواقعي من أساسه مرفوع عقلا، يعني لا عقاب فيه عقلا، لا ثقل فيه عقلا، حسب نظريتهم نظرية قبح العقاب بلا بيان. هذه القرينية على مبنى قبح العقاب بلا بيان قد تتم، وأما على مبنانا على مبنى حق الطاعة فلا تتم هذه القرينية، وذلك لأننا نعتقد بأن الحكم الواقعي المحتمل بنفسه فيه ثقل، لولا أن يأتي حكم ظاهري ويرفع ثقله، نفس الحكم الواقعي المحتمل يوجب الثقل، فكما أنه يمكن الامتنان على العباد بجعل حكم ظاهريا بالبراءة، كذلك يمكن الامتنان على العباد برفع هذا الحكم الواقعي الذي فيه الثقل. نظرية حق قبح العقاب بلا بيان للأصحاب تستوجب القول بأن الحكم الواقعي لا ثقل فيه، بينما نحن القائلون بنظرية حق الطاعة نبني على أن الحكم الواقعي فيه الثقل، بطبعه الأولي فيه الثقل، وهذا الثقل بما يرتفع بإحدى طريقتين، إما بجعل حكم ظاهري بالبراءة أو برفع نفسه هذا الحكم الواقعي الذي فيه الثقل، هذا الحكم الواقعي المحتمل على فرض وجودي، على فرض هذا الحكم الواقعي المحتمل لو أن الشارع رفع يده عنه هم أيضا هذا رفع للثقل وبالتالي يجوب الامتنان. إذن فبناء على مبانينا، أي مبنى حق الطاعة، مبنى نظرية سعة حق الطاعة، هذه القرينية لا تتم، لأن الامتنان يحصل سواء بالرفع الظاهري أو بالرفع الواقعي، يمكن حصول الامتنان بالرفع الواقعي كما يمكن حصول الامتنان بالرفع الظاهري. إذن فالامتنانية ليست قرينة على كون هذا الرفع رفع ظاهري. خب هذا الإيراد الأول لأستاذنا الشهيد إيراد مبنائي، إيراد على مبتن على مبنانا، على مبنى الأصحاب. هذا الإيراد الأول لا يرد، وإنما هذا الإيراد الأول على مبنانا، على مبنى نظرية حق الطاعة يرد. الإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد ليس مبنائيا بل حتى على مبنى الأصحاب. في الإيراد الثاني يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه حتى على مبنى قبح العقاب بلا بيان، حتى على مبنى قبح العقاب بلا بيان، صحيح أنه لأجل حصول التساهل والامتنان ليس من الضروري رفع الحكم الواقعي، بل يكفي لحصول التساهل والامتنان أن يرفع رفعا ظاهريا، ولكن أليس الحكم الواقعي واقع في طريق الحكم الظاهري؟ يعني لابد من الشك في حكم واقعي حتى يأتي دور الحكم الظاهري. فهذا الحكم الواقعي لو ارتفع بعد لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إذن هذا هم يمكن أن يحصل به الامتنان وإن كان بالواسطة، يعني أنه صحيح أن الحكم الظاهري إذا زال حصل التساهل والامتنان، إذا بقي الحكم الظاهري ولو بالاحتياط فلا تساهل لا امتنان، ولكن الأسبق من هذا الحكم الظاهري لو رفعناه، لو رفعه الشارع، فأيضا نتيجة هذا الامتنان المطلوب تحصل، لأنه إذا رفع الحكم الواقعي المحتمل، إذا رفع اليد عنه بعد لا حكم ظاهري حتى يرفعه، وبالتالي يحصل هذا التساهل المطلوب للامتنان. فالتساهل المطلوب للامتنان كما يحصل بالرفع الظاهري يحصل أيضا بالرفع الواقعي ولو بالواسطة، ولو بما لكون الحكم الواقعي في طريقه إلى الحكم الظاهري. فإذا رفع الحكم الواقعي بعد لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري ولو بهذه الطريقة، المهم أنه تحصل النتيجة المطلوبة للتساهل والامتنان. إذن فالامتنانية ليست قرينة على كون الرفع رفعا ظاهريا. هذا الإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على البيان الأول أو قل التقريب الأول الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. التقريب الثاني للمحقق العراقي يبقى للدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.